بسم الله الرحمن الرحيم.
يا حامد، هذه جريمة شر وتساهل من في 17 من عمري أغواها أحد الشباب. احضري كل الحذر، جهاز الهاتف إنه بوابة الشر. تفاجأت منظرا عجيبا روعني وهزم شاعر: إنها فتاة يا بنيتي، مبروك مبروك.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
وانتبهي يا بنيتي من التصوير، ترى الصورة تبقى الصورة فساد. إن جمال المرء لا في شكل، هل تصدقين يا بنيتي أن فيه نساء من سلف الصالح لم تخرج إحداهن من البيت بعد ولادتها؟
وصية:
لا تكثري قضية الطلبات.
نصيحة:
راعي مشاعر.
وصية:
لا ترفعي صوتك على زوجك أبدا.
نصيحة:
احذري يا بنيتي الأسوار.
وصية:
تذكر القبر ظلمته وتذكر الخاتمة، انتبه أن ينزل بك الموت وأنت على منكر أو على معصية.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
يا بنيتي، التوبة التوبة والإنابة الإنابة. يا بنيتي تعالي معي.
مؤسسة راية خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم يا بنيتي، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله السويلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة بعنوان يا بنيتي. اخترت هذا الموضوع لأنه موضوع جدير بالعناية، ولأن المرأة لها مكانتها ومنزلتها في الإسلام. قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. إن الذكر نعمة، والنفوس مجبولة على محبته، ولهذا الذكر يذكر في باب النعم، والإنسان يحاسب على النعم. أما البنت فهي من باب الابتلاء، ولهذا يؤجر الإنسان إذا رزقه الله بنتا أو بنتين أو ثلاثا أو أربعا وأحسن إلى تربيتها. فأبو البنات إنما هي حسنات تنصب عليه، فليحمد الله سبحانه وتعالى من يبشر ببنت، وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى في تربيتها والإحسان إليها. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الغالب هم آباء البنات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل البنت وتربيتها والإحسان إليها: من عال جاريتين، يعني بنتين، حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها بها من النار. أتدرين من هذه التي وصلت إلى هذه المنزلة؟ إنها امرأة أتت بابنتين لها إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت تشتكي الفقر. فدخلت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى مخزن بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما وجدت فيه إلا ثلاثة تمرات. أخرجت التمرات أعطتها هذه المرأة، فقامت المرأة وأعطت إحدى ابنتيها تمرة، وأعطت الأخرى التمرة الثانية، ووضعت التمرة الثالثة في فيها لأنها جائعة لتأكلها. تستعجل البنتان مضغ التمرتين، كل واحدة أكلت تمرتها، ثم أخذن ينظرن إلى أمهن، فنظرت إليهن أمهن وأخرجت التمرة من فيها وشقتها نصفين بينهما. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها بها من النار. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أنا فليحمد الله من يبشر ببنت، وليحسن التربية، وليخلص النية لله سبحانه وتعالى. معاشر الأخوات، يا بنيتي، العبادة للمرء إذا كنت في سن السابعة أو سن الثانية فاعلم أنك ارتقيت من الصغر واللعب والحركات البريئة إلى قضية التربية على الحياء والستر، إلى قضية حب التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبادة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتلك المرأة التي تكون راكعة ساجدة خاشعة قانتة لله رب العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا بنيتي ألم تقرأي عن تلك الحياة العظيمة التي سطر القرآن الكريم مجد حياتها وعزها وتاريخ حياتها، تلك التي عاشت في القصور والأنهار تجري من تحت عرشها، تملك الدنيا لكنها تملك قبل ذلك قلبا أوصلها إلى الله، تملك قلبا سليما، تملك قلبا صالحا، ما غرت الحياة الدنيا، فلم تلتفت إلى مغن ولا إلى راقصة ولا إلى شهوة ولا إلى لذة من ملذات الحياة الدنيا، فجعلها الله مثلا لكل امرأة صالحة على وجه الأرض. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، تلك المرأة الصالحة التي عاشت في قصر السوء والضياع والانحراف، لكنها نجت بنفسها، لم تلتفت إلى قومها ولم تلتفت إلى مهرجة الحياة التي عندهم. وضرب الله مثلا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة دعت الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من فرعون وأن يبني الله لها بيتا في الجنة، فاستجاب الله دعاءها وبنى لها بيتا في الجنة وزوجها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا بنيتي هل قرأت شيئا من سيرة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ أقبلت خديجة يوما من الأيام فنزل جبريل برسالة إلهية، هذا دليل على فضل المرأة ومكانتها ومنزلتها، رسالة من رب الأرض والسماء، يا محمد هذه خديجة أقبلت. وماذا يعني أنها أقبلت؟ التفت جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلت وماذا يعني؟ إنها تمشي على الأرض لكنها تمشي بذلك القلب بتلك الحياة العظيمة. قال جبريل يا محمد أخبرها أن الله يقرئها السلام، سلم الله عليها من فوق سبع سماوات، لكنها خديجة عرفت الاستقامة بدون روهان بدون كذب بدون احتيال، لم تلبس لباس التبرج ولم تلتفت إلى شيء من الصرخات المزعجة المؤذية، كانت على الصلاح والاستقامة، آمنت بربها واستقامت وأحبها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أحبها الله من فوق سبع سماوات، فسلم عليها ربنا سبحانه وتعالى. وقال جبريل يا محمد وأنا أقرئها السلام، ثم قال بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من ذهب لا صخب فيه، لا تعب ولا نصب ولا أذى ولا شيئا من المؤذيات في ذلك البيت العظيم في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه أمنا عائشة في الرابعة عشر من عمرها يتكلم المتكلمون في قضيتها، يقول مقيم رحمه الله غار الله من فوق سبع سماوات فأنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يا بنيتي إن البنت لها حقوق وعليها حقوق، ومن أعظم الحقوق التي عليها حق الله سبحانه وتعالى، وذلك أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت واقرأ البيعة في سورة الممتحنة في آخر تلك السورة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا بنيتي حق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأعظم الحقوق بعد حق الله حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نقتفي أثره وأن نسير على نهجه، فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا انتهينا عنه، وإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سارعنا إليه. احذري كل الحذر أن تبعدي يوم القيامة عن حوض محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الناس سيريدون حوض رسول الله الرجال والنساء، والذين يبعدون عن الحوض هم الذين غيروا وبدلوا، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. كذلك انتبه لحق الوالدين حق الأب والأم. من العيب ومن المؤلم جدا أن ترفع الفتاة صوتها على أمها أو تنظر إلى أمها بعين الازدراء أو تحتقر أمها أو تسخر بأمها، عيب ذلك كله، فانتبه إلى ذلك. كذلك حق الأب الإحسان إليه والكلمة الطيبة معه والدعاء له والتودد إليه. واحذري كل الحذر من العقوق، ومن أعظم العقوق أن تتساهلي في الحياة أو أن تتساهلي في أمر اللباس أو أن تجري أباك وأمك إلى قضية لا يحمد عقباها. يا بنيتي إن جمال المرأة لا في شكلها ولا في نعومة بشرتها، إن جمالها في حيائها في سترها في عفتها وحسن أخلاقها، هذا هو الجمال الحقيقي الذي تسعد به المرأة بل تسعد به البشرية كلها. إن جمال المرأة في صلاحها في أخلاقها في صلاتها في عفتها في سترها في صيامها في تسبيحها وتهليلها وذكرها لربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي هذه الوصية العظيمة في قضية اختيار الزوجة: فاظهر بذات الدين تربت يداك. هذا هو الجمال الحقيقي. تنكح المرأة لأربع، لكن الجمال هو ذلك الدين الذي تتلبس به وتتقمص به المرأة. يا بنيتي احذر الفتنة فأنت رأس كل فتنة، إن تنظر إلى نفسك بعين البصيرة وعين الاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يا بنيتي إن مكان المرأة الحقيقي في بيتها لا تختلط بالرجال ولا تتحدث مع الرجال، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلا تضرب بنفسها بقضية الاتصال أو قضية الاختلاط أو من خزعبلات القوم التي جرنا إليها أعداؤنا وهم لا يقصدون إلا الشر والدمار. فاحذري كل الحذر أن تكوني معول هجم وفساد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل تصدقين يا بنيتي أن فيه نساء من سلفنا الصالح لم تخرج إحداهن من البيت بعد ولادتها إلا لبيت زوجها ومن بيت زوجها إلى المقبرة بعد وفاتها في حياء وستر وحشمة ووقار؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن المرأة إذا خرجت من البيت معناه الدمار، الدمار الشامل للأمة كلها. وانظري بعين البصيرة إلى أولئك الأقوام الذين جعلوا للنساء الحرية كما يزعمون، كيف استهانوا بالمرأة واستهانوا بحرمتها ومكانتها ومنزلتها وصارت ألعوبة في أيديهم. يا بنيتي احذري 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 نزع الحجاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إن الحجاب جمال للمرأة، وكما أن المرأة تحتجب عن الرجال كذلك الرجل يحتجب عن النساء، فيحرم على زوجك في المستقبل بإذن الله إذا وفقك الله بزوج صالح أن ينظر إلى غيرك كذلك أنت لا تنظري إلى غيره ولا تجعلي غيره ينظر إليك. أنت جرة مصونة، حق هذه البشرة وهذا الجمال أن يكون لذلك الزوج الذي سيفتح البيت ويرعاك في المستقبل. وانتبهي من قضية خطيرة من أعدائنا، عجزوا عن نزع الحجاب لكنهم عن طرق شيطانية وبطرق شيطانية خبيثة وصلوا إلى قضية التفنن في الحجاب، تعدد العباءة، النقاب، البرقع، اللثام وما شابه ذلك، حتى صار الحجاب مجرد استهزاء لا حقيقة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحة. فانتبهي أن تكوني من أمثال أولئك التي تظن أنها متسترة وهي تدعو إلى التبرج كله عبر بوابة عباءتها. فاتق الله، اتق الله يا بنيتي، لا تجري نفسك إلى الشر ولا تجري إلى الأمة بأكملها إلى الدمار. يا بنيتي احذري كل الحذر، التقليد الأعمى للكافرات. تورط اليوم بناتنا للأسف الشديد ولم يسلم من ذلك حتى بيوت الصالحين، من قصات الشعر ومن الأصباغ ومن الملابس التي مبنية على التقليد، حتى أصبحت اليوم لا تفرق بين بنت الإسلام وبين المرأة الغربية الكافرة، والله لا تفرق بين المرأة المسلمة اليوم وبين الأمريكية الكافرة، في اللباس وفي قصات الشعر وفي قلة الحياء التي وقع فيها كثير من البنات. وللأسف كما قلت حتى في بيوت الصالحين لم تسلم تلك البيوت من تلك الشرور. يا بنيتي احذري كل الحذر، جهاز الهاتف فإنه بوابة شر، وقد يتكلم عبر هذا الجهاز شاب ثم بعد ذلك النهاية مزعجة جدا وتكون مدمرة. والله قبل 3 أشهر من كلام هذا بنت 17 من عمرها خسرت بيتها وخسرت زوجها بسبب مكالمة هاتفية أغواها أحد الشباب، فصارت ضحية لهذه المكالمة. يخربون بيوتهم بأيديهم. إن جهاز الهاتف ليس وسيلة للوقوع في المحرمات، وتأثير الصوت له تأثير عجيب، فاحذري أن تسمعي صوت الشباب، وإذا سمعت بشاب يتكلم فأغلق الهاتف ولا تسمعي ولو بكلمة واحدة، لأن الكلمة تجر إلى ما بعدها ثم تجر إلى الدمار، ثم بعد ذلك تكونين أضحية أو تكونين ضحية لهذا الخطر العظيم. فانتبهي، انتبهي من هذا كله يا بنيتي. يا ليت الأمر وقف عند الهاتف، تعدى الشر وتجاوز، ووصلنا الآن إلى هذه القنوات التي يسيطر عليها اليوم اللوبي الصهيوني، والإعلام العربي للأسف الشديد أصبح يتاجر بالرذيلة، وأصبح الناس اليوم يعرضون الرذيلة بالدينار والدرهم ويدعون للمسابقة إليها. حتى خرج إلينا هذا البرنامج الخبيث الذي يدعو إلى الدياثة، برنامج ستار أكاديمي وغيره من البرامج التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمس على أمان أهلها وأن يشدد على قلوبهم، فقد جروا الأمة إلى الويلات وإلى الهلاك وإلى الدمار وإلى المصائب. لكن يا بنيتي ضعي أفكارهم وحركاتهم تحت أقدامك، ولا تنظر إلى هذه الصور، وثقي تمام الثقة أن الناظر إليها مشارك إليهم في الدياثة والخراب والفساد والدمار. فاربئي بنفسك أن تري أمثال هذه الصور، وانتبه من مدخل خبيث للشيطان. قد تقول إحدى البنات: أنظر فقط إلى السخف الذي وقعوا فيه أو إلى تلك المعصية التي وقعوا فيها، ثم ما تدري المسكينة إلا وقد انجرت وهلكت مع من هلك. لا، إذا فتح باب للشر، إذا فتح باب للشر سارع لإغراقه وتوب إلى الله واستغفري. وهذا البرنامج للأسف جر كثير من الفتيات اليوم والشباب إلى الضياع وإلى الانحلال. يا بني أقولها بصراحة، الفتاة ليست كالشاب في قضية الوقوع في المحرم. الشاب ينسى المجتمع جريمته بخلاف الفتاة، بل إن الشاب الذي أفسد الفتاة لو عرضت عليه أن يتزوج بها لم يقبل، بحجة أنه لا يتزوج بالسيئة أو الفاسدة أو الخبيثة. إذن قبل الوقوع في الحرام، قبل أن تنجري بمكالمة، تذكري أولا أن الله مطلع عليك سبحانه وتعالى، ولو شاء لانتقم منك بتلك الساعة. ثانيا تذكري حقوق الوالدين، لا تزعجي أباك بأمر منكر أو بقضية خطيرة. دخلت المستشفى قبل سنة وستة أشهر وأزعجني ما رأيت. دخلت لمحاضرة بعد صلاة الظهر وتفاجأت منظرا عجيبا روعني وهز مشاعري. إنها فتاة يا بنيتي في 13 من عمرها اشتكت مرضا في بطنها. أتى أبوها المسكين الذي يبلغ 60 من عمره مع أختها الكبرى، فدخلوا بها إلى المستشفى يظنون أن القضية مرض في بطنها وآلام تشتكي منها، وإذ بالدكتورة تخرج إليهم وتفاجئهم بقولها مبروك. قالت أختها الكبيرة وماذا؟ قالت إنها حامل، يظنون أنها متزوجة. فصرع الأب وأغمي عليه والله أعلم بحاله، والبنت الكبرى أخذت تصرخ بأعلى صوتها. هذه جريرة شعوة ساعة، وأنا على ثقة أن هذه البنت التي في 13 من عمرها يمكن أنها لا تدري عن تلك القضية وتظن أنه أمر يتساهل به، وما علمت أن خرق العرض لا يرقع أبدا، وهذا كله من تساهل الآباء والأمهات ومن التضييع. ولهذا ينبغي على الأمة أن تصارح مع بنتها وأن تفتح باب الصراحة إذا بلغت سن 9 من عمرها، تحذرها من الشباب، تحذرها من السائق، تحذرها من صاحب المحل الأسواق، تحذرها من الرجل أيا كان نوعه، حتى تحذرها أيضا من أخيها. أخيها لا بد أن تحذرها منه، وفرقوا بينهم في المضاجع. تأملوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم فرقنا بينهم في المضاجع عند النوم، لكن جمعناهم على القنوات، جمعناهم على المسلسلات. والشهوة بنية غالبة قد لا يقاومها عقل ولا دين إلا ما رحم ربك، خاصة بجانب البنت. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. تذكر أيضا إخوانك وأخواتك قبل الوقوع في الحرام، ترى البنت إذا وقعت في المحرم أفسدت حتى أخواتها، ما أحد يستطيع أن يتقدم من الزواج منهم إذا سمع بهذا الخبر المشين. فلا تفسد السمعة ولا تحطم مستقبل أخواتك ولا مستقبل هذا البيت الذي تعيشين فيه. صبري نفسك واتق الله وعيشي حياة الستر. كذلك النفس التي تحملينها لا حق عليك، من الحرام تضيعيها، فانتبهي لهذا كله وعيشي وأنت على حذر، أنت على حذر من كل شيء، لأن كل زلة أو كل هفوة هي بالنسبة لك نهاية وضياع، فانتبهي من ذلك كله. يا بنيتي احذري أيضا واسمحي لي وإن أطلت عليك في قضية التحذير، لأننا نعيش اليوم قضايا كبيرة، نعيش مخاوف. احذري يا بنيتي الأسواق، لا تفهمي من ذلك أنك لا تدخل السوق، لا والله ادخل السوق لا بأس بذلك، مع أخيك، مع أحد محارمك كعمك خالك لا بأس بذلك، لكن عند الدخول في الأسواق حدد الهدف واذهب إلى المكان الذي تريدين أن تشتري السلعة منه، ولا تتحدثي مع من يبيع في الأسواق، ولا تتكلمي معهم، ولا يلزم أن تكشف عن عينيك في السوق أو عن وجهك في السوق، ولا تلتفتي يمنة ولا يسرى، لأن الأسواق مأوى للشياطين، والأسواق أماكن يبغضها الله سبحانه وتعالى ولا يحبها، فهي أماكن موطن للشبهات وللشر فانتبهي منها. أيضا المشاغل، من العيب أن تتكلم المرأة مع الرجل ولو كان أجنبيا. واسألني من يعمل في الهيئات يا بنيتي، يدخلون بعض الأحيان في بيوت التي فيها بعض المشاغل ويرون صور في بعض بناتنا، فانتبهي من الخداع بهم. وقد يكونون هؤلاء على ملة على غير ملة الإسلام، من الهندوس أو من النصارى أو من غيرهم. كذلك المدارس، الطريق إلى المدرسة والعودة من المدرسة، واحذري من صديقة السوء في المدرسة إذا تكلمت عن قضية عشق أو غرام أو تعلق أو حب أو ما شابه ذلك. لا تلتفتي إليها، واجتهدي أن تصحبي تلك الأخوات المصلى والبنيات الصالحات التي يجتمعن على الذكر وعلى ركعتي الضحى وعلى صيام الاثنين. أنا أعرف المدارس من البنات الصالحات من ترفع الرؤوس، كثرهن الله ووفقهن الله لكل خير، بنيات ما شاء الله يحفظن كتاب الله، عليهن علامة الحياء والستر وحسن الأخلاق. فاجعلي الصديقة من هؤلاء، واحذري كل الحذر من أي بنت تجرك إلى محرم أو توقعك في محرم أو تحاول أن تربط بينك وبين أحد. الزاني تود أن النساء، جميع النساء يقعن في الزنا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أن تكون طيبة مع الطيبات. واحذري من كل فتاة توقعك بمحرم أو تجرك إلى منكر أو معصية. يا بنيتي احذري منكرات الأفراح، كذلك أفراح الزواج تبنى على طاعة الله، لا تبنى على المعاصي ولا تبنى على التبرج السهول. وكم في منكرات الأفراح، وكم في قصور الأفراح من ويلات ومصائب ودمار وهلاك. انتبهي من ذلك كله. وإذا ذهبت إلى قصر الأفراح إن كان هناك منكر فلا تحضري، اخرجي في الحال أنت وأمك. لا يجوز البقاء في تلك القصور التي تعج بالموسيقى والأغاني ودبكات المراقص وإطفاء الأنوار وإشعال الشمعات وما شابه ذلك. وانتبهي يا بنيتي من التصوير، احذري كل الحذر أن يلتقط لك أحد صورة، ترى الصورة دمار، الصورة فساد، ربما الصورة انتقلت في أيدي أناس لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة، ثم بعد ذلك تجر هذه الصورة إلى مصائب. يا بنيتي أخشى أن يتصل عليك أحد يوم من الأيام يهددك بهذه الصورة أو يهددك بتلك المكالمة، ولو على سبيل المثال وقع شيء من ذلك وهددك أحد، فلا تلتفتي إلى تهديده، بلغي عنه، بلغي أباك، بلغي أخاك، وأخبريه بالخبر وصارحيه بالأمر. انتبهي من الاستسلام له، هؤلاء الشياطين انتبهي منهم، لكن أنت كوني على حذر قبل الوقوع. فلو أن أحد التقط صورة أخبري أباك بالأمر في وقته وفي حينه، حتى لا تقعين في أمر تتورطين فيه وتورطين غيرك فيه. يا بنيتي بعد هذه التقديرات تعالي معي إلى جمال الإسلام، إلى جمال هذا الدين. إن البنت إذا عاشت على استحياء وعاشت في بيت أبيها وبيت أمها وعرفت حق الله وحق والديها وحق أمها وحق إخوانها يتمناها كل أحد، ويتسارع إليها الخطاب، ويتمنى كل واحد أن تكون شريكة لحياته، فلا يمكن يا بنيتي أن تعيش المرأة بدون زوج، ولا يمكن للرجل أن يعيش بدون امرأة. ومن آياته اسمع القرآن، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فأنت سكن، سكن للرجل والرجل سكن لك، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين لا تسألي عنها يا بنيتي، يا بنيتي أنت الآن في 15 أو 16 من عمرك، يتقدم الخاطر، والله يا بنيتي إنها الساعة التي يمتلئ القلب فرحا حينما يتقدم إليك الخاطر وإليك هذه التوجيهات يا بنيتي. إذا تقدم إليك الخاطب للزواج، أولا إذا تقدم عليك أن تستخير الله سبحانه وتعالى، صلي ركعتين واستخير الله وأعيد الصلاة مرة أخرى، ثم بعد ذلك شاوري في الأمر، شاوري أمك، أختك الكبرى، إحدى قريباتك، ثم بعد ذلك اجتهدي في الدعاء، ألحي إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء، تضرعي وانكسري بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا بنيتي احذر التشدد أيضا في قضية الاختيار، فإن تقدم الخاطب فرصة ذهبية للمرأة، نعم فرصة ذهبية للمرأة، يسري ولا تعسري وسهل الأمر، لأن الفرصة قد لا تتكرر، وانتبهي من الخوف الوهمي، انتبهي أن تقولي أخشى أن أوفق في قضية الزواج، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ألحي إلى الله بالدعاء واطلبي من أبيك أو أخيك أن يسأل عن الرجل، فإذا كان رجلا صالحا عاقلا فلا تترددي. يا بنيتي ها أنت وافقت أن يكون هذا الرجل شريكا لحياتك، انتبهي يا بنيتي من تكاليف الزواج، لا تكثري في قضية الطلبات ولا تكوني إمعة تقولي مثل أريد مثل فلان، لا، راعي مشاعر الزوج. هل تصدقين يا بنيتي أن فيه شبابا بعد زواجه تحولوا إلى متسولين، يتسول المسكين وربما يولد له المولود الثالث وهو لا يزال يسدد ديون زواجه؟ تنتبهي أن تورطي شريك حياتك والذي سيمتلئ قلبك بحبه في هذه القضية. إذن ابتعدي عن تكاليف الزواج ويسر الأمر ولا تعسريه، واجتهدي أن تردي بعض المال للزوج فإنه لا ينسى هذا المعروف لك أبدا. يا بنيتي إن الزوج يختلف عن غيره، فاعرفي حقوقه، هو جنتك وهو نارك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا بالسجود فأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم الزوج له حق على المرأة، حق عظيم، اختارك دون غيرك من النساء لتكوني شريكة لحياته، اختارك أن تكوني أما لأولاده، اختارك دون غيرك لتكوني معه بالفراش، ولهذا اعرفي حقه جيدا، فاعتني بمشاعره، واجتهدي يا بنيتي أن تكسبي الزوج، واحذري كل الحذر أن يكون خصما، احذري كل الحذر، فلا ترفعي الصوت، لا ترفعي صوتك على زوجك أبدا، ولا تكثري المطالب، وإذا أردت أن تناقشيه في موضوع معين فاختاري سعة الحوار بأسلوب مؤدب وأسلوب جميل، والتلميح أولى من التصريح، وإن كان أسلوب الكتابة في بعض الأحيان أنفع. يا بنيتي قد يكون هذا الزوج الذي تزوجك قد يكون فقيرا، فما العمل؟ أقول راعي مشاعره ولا تثقلي عليه الأمر، وحاولي أن تقفي معه حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى، وربما تكون باب خير عليه، وأخبريها أن الفقر ليس بعيد وأنه لا يقلل من قدر الرجال. رسولنا صلى الله عليه وسلم عاش حياة الفقراء وعاش معه نساء من أسعد النساء على وجه الأرض، وبيته من أسعد البيوت، فليس الفقر عيبه، فاجتهدي في إصلاح الوضع معه وانظري بعين البصيرة. قد يكون زوج أختك غنيا فلا تنظري إلى أختك في ملابسها ولا في بيتها، الحمد لله هم درجات عند الله، ولو شاء الله لبسط الرزق، فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، يعني يضيق الرزق لمن يشاء، وهذا ابتلاء وامتحان ليس بعيب، ولا تنظري إلى قريبتك في أي قضية من هذه القضايا، عيشي أنت داخل نفسك وكوني عاقلة في هذا الموضوع. يا بنيتي، قد يكون زوجك أيضا سريع الغضب فراعي مشاعره في هذه القضية، توددي إليه واجتهدي أن تطفئي جمرة الغضب منه حتى لا يتلفظ بكلمة الطلاق ولا يؤذيك بكلمة جارحة ولا تتسببي في غضبه. قد يكون زوجك يا بنيتي بخيلا، فعالج الأمر أيضا بحكمة وتوددي إليه وتلطفي معه وحاولي أن تعالج هذا الموضوع بأدب، ويمكن يأخذ وقتا لمدة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، اصبري على ذلك. وقد يكون زوجك موسوسا أيضا، والوسواس باب شر، فلا تفتحي هذا الباب. إذا كان مثلا موسوس في قضية جهاز الهاتف لا تتكلمي وتضحكي عنده ولو مع أختك أو مع أحد قريباتك، وكوني صريحة معه، قل ترى كلمت فلانة أو أتكلم مع فلان أخي، حتى يكون الأمر واضحا، وقل له يا فلان اتق الله، إني ولله الحمد أبعد من الشرور كلها، ومعاذ الله أن أقع في أمر محرم. كوني صريحة معهم لتغرق هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بصفية يوم من الأيام فرآه رجلان من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، الصراحة مطلوبة، على رسلكما، إنها صفية. قال يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. يا بنيتي، قد يكون زوجك، وهذه هي نقطة مخيفة جدا، قد يكون مذنبا، فإن كان ذنبه عن طريق السكر ووقوع في المخدرات فهذا ابتعدي عنه، لا تجلسي معه، لأنه ليس مؤهلا أن يكون زوجا. وإن كان ذنبه في علاقات مع النساء كذلك، هذا ليس مؤهلا أن يكون زوجا، لا تجلسي معه. وإن كان ذنبه في السفر والوقوع في المحرمات كذلك، وإن كان ذنبه في ترك الصلاة كذلك، لا تبقي معه. لكن إذا كان الذنب يسيرا تستطيعين العلاج، مثل مخالفة يعني قضية حرق اللحية مثلا، وإن كانت ليست يسيرة لكنها تعالج، أو شرب الدخان أو بعض المحرمات الظاهرة، فهذا اجتهد في معالجته ودفع الشروط، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هدايتهم على يديك إذا اجتهدت معه. يا بنيتي، بعد الزواج كيف تكسبين الزوج؟ أقرب طريق لأن تكسب المرأة والفتاة أن تكسب زوجها، أولا أظهر السرور والفرح أمامه، اجتهدي دائما أن تضحكي أمام الزوج، الابتسامة في وجهه، حسن الحديث معه، المزح واللعب في وقته. إذا اشترى شيئا اجعلي هذا الشيء معظما واشكريه، اشكريه على ذلك. الدعاء أيضا، إذا أعطاك شيئا أو ذهب بك إلى أهلك أو قام بشيء من حقوقك. أيضا يا بنيتي، هناك أمور لا بد منها، من أعظمها حسن الرائحة، اجتهدي أن تكون غرفة النوم أو اللباس الذي تلبسينه أو الوسادة الذي يضع رأسه عليها أن تكون رائحتها مليئة بالعطور. كذلك النظافة، نظافة المكان، نظافة الأواني، تغيير الفراش ولونه بين وقت وآخر، مفاجأة بين وقت وآخر في إحياء الذكرى لليلة الزواج، فتلبسين مثلا لباس الزواج وتجلسين في الغرفة تنتظرينه بمفاجأة معينة، هذه كلها تدخل السرور على الزوج. كذلك التفنن في الطعام والسفرة بين وقت وآخر، صنع الحلوى، التفنن في قضية العصير مثلا والمشروبات، تجعين مفاجأة مع الزوج. نظافة الأطفال مثلا وتحببهم لأبيهم، وإخراج الطفل إذا بكى مثلا في وقت راحة الأب. الشاهد من ذلك، اجتهدي كل الاجتهاد أن تدخل السرور على الزوج، وأن تسارعي إلى أن تجعل قلبه يمتلئ بحبك يا بنيتي. قد يكون لهذا الزوج أم وأقارب، فاجتهدي أن تراعي حق أمه وأن يكون بارا بأمه، وأن تحسني أنت إلى أمه، كذلك أخواته. اجتهدي أن تكسبي أخوات الزوج، وأن يكون أخوات الزوج صديقات لك. وأعرف بعض البنات تزوجن فمن أخلاقهن وحسن تبعهن وذكائهن صارت أم الزوجة تحب زوجة الولد أكثر من بناتها، لأن هذه البنت عاقلة وذكية وعرفت من أين تأتي وعرفت من أين تحملك الكتف، واستطاعت أن تكسب أخوات الزوج فصاروا يحبون حبا شديدا. هكذا الحياة. لا تفهمي ذاك الكلام السيء الذي يقولون أم الزوج هي الخصم لزوجة الابن، لا ليس بصحيح أبدا. إن وصل أم الزوج ومحبتها والتودد إليها أمر عظيم ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو حصل منها بعض الكلام في ساعة غضب فهي كأمك كبيرة في السن. اجتهدي أن تدخل السرور عليها بكل ما تستطيعين وتوددي إليها. والزوج لن ينسى هذا المعروف أبدا إذا قمت بحق أمه وحق أخواته. يا بنيتي قد تتزوج البنت ولا توفق في الزواج، فالطلاق حكم شرعي والذي شرعه هو الله سبحانه وتعالى، ولا عيب على المرأة إذا طلقت، لا عيب عليها أبدا. ولكن عليها لو وقع الطلاق أولا أن لا تنزعج من الطلاق، يعني لا تصاب بالمرض النفسي ولا القلق ولا الاكتئاب ولا الوسواس القهري. الحمد لله الذي شرع الزواج هو الذي شرع الطلاق. أيضا حاسبي نفسك، ما أسباب الطلاق؟ إن كنت أنت متسببة فعالجي هذا السبب حتى لا تقع فيه مرة أخرى. ثالثا ابتعدي عن الوساوس والهموم، ولا تبدأين في عرض الأصابع وتذكر الحياة السابقة، ولا يهجم عليك الشيطان بتلك الوساوس. الحمد لله أمر انتهى، قدره الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. بعدما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فأنت الآن احرصي على ما ينفع واستعيني بالله ولا تعجزي في جلب المنافع، لكن لا تتذكر الأشياء التي مضت انسيها، لكن ارسمي صفحة جديدة وحياة جديدة. الرابع ابتعدي عن شبح الخوف من الرجال أو الطلاق، بمعنى بعد انتهاء العدة لو تقدم إليك أحد فاحمليه، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وقد يكون هذا الطلاق خيرا لك خير من البقاء مع الزوج الأول. إذن يا بنيتي ابتعدي عن شبح الخوف من قضية الطلاق، فلو وقع وتقدم إليك رجل آخر فاستخير الله سبحانه وتعالى وادرسي أسباب الطلاق التي وقعت في السابق وتداركيها في المستقبل. يا بنيتي قبل أن أختم هذا اللقاء، هناك أحكام لا تستغني عنها المرأة مثل أحكام الطهارة. تعلمي عن قضية الوضوء، عن قضية الغسل من الجنابة، الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض. كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل، وتأتي بمقدمة سؤالها إن الله لا يستحي من الحق، ثم تطرح سؤالها على النبي عليه الصلاة والسلام، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، فقد تحتلم المرأة فيجب عليها غسل. كذلك تتعلم أحكام الحيض لأنها قد تحيض في التاسعة من عمرها أو العاشرة من عمرها، فتعرفه وتعرف وقت الحيض، وعليها أن تسأل ولا تستحي، وتخبر أمها أو أختها الكبرى أو تخبر أباها، خاصة في قضية الحج والعمرة. والحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، ويتميز عن غيره أنه دم أسود ثخين يتكسر ولا رائحة، وإذا خرج من المرأة فإنه يمنع الصلاة والصيام والطلاق والجماع والطواف ببيت. وإذا طهرت المرأة يعني رأت القصة البيضاء أو نشف الموضع فإنها تغتسل وتنقض شعرها وتغسل شعر رأسها الغسل كامل، تجتهد تتمضمض تستنشق تغتسل غسلا كاملا، ثم بعد ذلك تصلي بعد طهرها وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. قد ينزل مع المرأة شيء من الكدرة والصفرة بعد الطهر، فهذا لا تلتفت إليه ولا تنظر إليه. إذا استمر الدم مع المرأة وتجاوز 15 يوما فإنه يحكم عليه بدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنعها من زوجها، وإنما تغسل الموضع في كل وقت صلاة وتصلي، كما في حديث أسماء بنت عميس الدم إذا نزل أيضا على الثوب تغسله ولا يضرها أثره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الشاهد أن المرأة تتعلم هذه الأحكام وتقرأ هذه الأحكام وتسأل عنها، كذلك تتعلم أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الحج. يا بنيتي كذلك اجتهدي في قراءة القرآن وحفظي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظي الأربعين النووية، احفظي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تدل على كل خير، اقرأي كتاب الله، اجتهدي أن تكوني أما لأولاد ينفعون الأمة بعد الله سبحانه وتعالى. اقرأي عن سيرة الإمام أحمد وعن سيرة أم الإمام الشافعي رحمه الله، وكيف تحولت هذه الأم إلى جامعة عظيمة تخرج من سقف ذلك البيت. أولئك الأئمة الذين رفعوا الرؤوس وبنوا المجد وصار لهم العز في الدنيا والآخرة. يا بنيتي كذلك صارح أمك في أي شيء يشكل عليك، أو مع أختك الكبرى أو مع زوجة الأخ أو مع أحد المعلمات في المدرسة، كل ما أشكل عليك شيئا فاسألي عنه، ولا تستحي من السؤال أبدا، وليس بعيب أن تسأل الفتاة عما أشكل عليه. يا بنيتي هذه رسالة ونصيحة، ما أردت إلا أن أراك أعز بنت تمشين على الأرض. يا بنيتي تأملي لحب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنته، وتأملي لحب الأنبياء لبناتهم، وتأملي لحب الصالحين لبناتهم، وتأملي لمنزلة البنت في القرآن والسنة، ولمنزلة المرأة في الإسلام، فهي امرأة عزيزة لها عزتها ولها مكانتها ولها منزلتها. يا بنيتي لا عزة للرجال والنساء ولا صلاح للمجتمع إلا بالتمسك بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا بنيتي كوني كأسماء التي صفعت في وجه أبي جهل، اصفعي في وجه كل داعية إلى كل منكر، حطم من اليوم القنوات وأشرطة الفيديو والأمور المحرمة، وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى فيما يقربك. ثقي تمام الثقة يا بنيتي أن الأعداء ينظرون إليك بعين هي كالمجهر أو أشد، ينظرون إلى حركاتك كلها ويفرحون أشد الفرح إذا حصل الخلل أو حصل الفساد من بنت الإسلام. فاتق الله أن يؤتي الإسلام من قبلك ومن طريقك، اتق الله في ذلك، وكوني على حذر أن توقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بلاء وفتنة. أسأل الله بمنه وكرمه يا بنيتي أن يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يسعدني برؤيتك في جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يجمعني بك وبإخوانك وأمك وأخواتك في جنة عرضها السماوات والأرض، إنه أرحم الراحمين. يا بنيتي هذه كلمات كما قلتها لأخيك السابق، فإن سمعتيها وأنا حي فاستمسكي بها، وإن كان بعد الموت فالدعاء الدعاء يا بنيتي، هذه كلمات إن استجبت لها فستعيشين حياة بإذن الله تسعدين بها في الدارين في الدنيا والآخرة، وإن فرطت فلا تلومي إلا نفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا بنيتي إنما هذه الحياة دار متاع ودار غرور، والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. يا بنيتي زوجة نوح في النار وزوجة فرعون في الجنة، وشتان بين امرأتين، زوجة لوط في النار وزوجات محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا بنيتي انظري بعين البصيرة إلى زوجة أبي لهب حمالة الحطب، وإلى الرميصاء، وإلى نسيبة، وإلى آسية، وإلى تلك النساء الصالحات التي سطرن المجد في هذه الحياة، واختاري إحدى الطريقين، الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يا بنيتي تذكري القبر ظلمته وتذكري الخاتمة، انتبه أن ينزل بك الموت وأنت على منكر أو على معصية أو أمام قناة أو بلباس تبرج وسهور. يا بنيتي كم عدد الفتيات اللاتي في القبور الآن تتمنى كل واحدة أن تخرج من المقبرة حتى تتزود بالعمل الصالح، لكن حين بينها وبين ما تشتهي فالتوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.